بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصلنا في الكلام على يوم الدين، وذلك في تفسيرنا لفاتحة الكتاب إلى الكلام على عذاب القبر ونعيمه. وقد ذكرنا في المرة الماضية مقدمة في عذاب القبر وما ورد من الآيات والأحاديث، وقد ذكرنا ذلك على سبيل الإجمال، وذكرنا أيضا أن أهل السنة والجماعة في كتبهم اهتموا بذكر هذا الفرع من العقيدة، وهو عذاب القبر ونعيمه. وبدأنا بذكر كلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، ثم بدأنا في ذكر شرحه لابن أبي العز رحمة الله عليه. فذكر ابن أبي العز في شرحه أن من أدلة هذه العقيدة قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فاستدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على عذاب القبر، ولكن هذه الآية مكية في سورة غافر، وسورة غافر مكية، يعني نزلت هذه الآية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وقد جاء من الأحاديث ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عذاب القبر أولا قبل أن يوحى إليه، وهذه الأحاديث إنما كانت في المدينة، فالآية إذن مكية، والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عذاب القبر أولا قبل أن يوحى إليه هذه الأحاديث متأخرة. فإذا كانت هذه الأحاديث متأخرة وهذه الآية مكية متقدمة، فكيف يستدل بها أهل السنة والجماعة على عذاب القبر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم من هذه الآية عذاب القبر؟ الآية كانت موجودة قبل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عذاب القبر أولا. فأولا نقرأ هذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم بعذاب القبر لما كان في المدينة. فمن هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد بإسناده، وإسناده صحيح على شرط البخاري، أن يهودية عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية كانت تخدمها، فلا تصنع عائشة رضي الله عنها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فقلت: يا رسول الله، هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عذاب القبر أولا قبل أن يوحى إليه، مع أن الآية كانت موجودة: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فكيف كانت الآية موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم منها عذاب القبر، ثم بعد ذلك أهل السنة والجماعة يستدلون بها على عذاب القبر؟ هذا هو الإشكال. قال صلى الله عليه وسلم: لا، وعم ذاك؟ قالت هذه اليهودية، قالت عائشة: هذه اليهودية لا نصنع لها شيئا من المعروف إلا قالت وقاك الله عذاب القبر. قال: كذبت يهود وهم على الله أكذب، لا عذاب دون يوم القيامة، لا عذاب دون يوم القيامة، يعني ليس هناك عذاب في القبر قبل يوم القيامة. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، محمرة عيناه، وهو ينادي بأعلى صوته: القبر كقطع الليل المظلم، أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. فانظر ما أنصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، وما أشد تأثره بما ينزل من القرآن وبما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فلما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر ما تأخر لحظة واحدة، وإنما خرج إلى أصحابه محمرة عيناه وينادي بأعلى صوته، ينادي بأعلى صوته: استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر لما كان في المدينة، بل سيأتينا أن ذلك كان في السنة العاشرة، يعني في آخر عهده صلى الله عليه وسلم. نعم. وعند الإمام أحمد أيضا أن يهودية سألت عائشة فأعطتها، سألتها صدقة فأعطتها، فيجوز الصدقة على أهل الكتاب، صدقة التطوع، وأما صدقة الفريضة فإنما هي للمسلمين. فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فإذا اليهودية الأولى كانت تخدمها، وهذه سألتها صدقة يعني. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا. قالت ثم قال لنا، ثم معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أولا ثم أوحي إليه بعذاب القبر بعد ذلك، ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، أنكم تفتنون يا معاشر الموحدين. نعم. وعند الإمام مسلم أن عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول لي: أشعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود. فإذا ما الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتنة من؟ الموحدين المسلمين. فقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى: ها، لا عذاب دون يوم القيامة، أي على من؟ أي على من؟ على الموحدين، على المسلمين، بدليل أنه قال في هذه الرواية: إنما تفتنوا يهود، إنما تعذبوا يهود. فإذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم هو عذاب القبر على من؟ على الموحدين. هذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم أولا. نعم. طيب، والذي في الآية ماذا؟ الذي في الآية ماذا يا جماعة؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فهذا عذاب لمن؟ للكفار. فإذن الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عذاب القبر على الموحدين. وأما الآية فإنما هي في عذاب القبر على من؟ على الكفار. فالسنة بالنسبة لهذه الآية عممتها أم خصصتها؟ السنة بالنسبة لهذه الآية وحاق بآل فرعون سوء العذاب، خصصتها أم عممتها؟ عممتها، لأن الآية نزلت خاصة في من؟ في الكفار. وأما السنة لما أوحي النبي صلى الله عليه وسلم إليه بأن الموحدين أيضا من الموحدين أيضا من يعذب في القبور، فتكون السنة عممت الآية. فلما عممت السنة الآية استدل بها أهل السنة والجماعة على عذاب القبر. ولذلك يذكر العلماء موقف السنة من القرآن، أحيانا السنة تخصص عموم القرآن، وهذا مثال على أن السنة أحيانا تعمم خصوص القرآن، فهذا مما نستفيده من هذه المسألة. فإذا تقرير الإشكال وحله، الإشكال أن الآية مكية والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عذاب القبر أولا، وهذا كان في المدينة، فكيف يستدل بها أهل السنة والجماعة على عذاب القبر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذه الآية قبل ذلك؟ وما استدل بها؟ ولما أخبرته عائشة أنكر عذاب القبر، فنقول إن الذي في الآية هو عذاب القبر على الكفار، إنما هو عذاب القبر على الكفار، والذي أعلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو عذاب القبر أيضا على الموحدين. فلما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم فصارت السنة معممة لخصوص هذه الآية، فصارت الآية عامة، فجاز الاستدلال بها على عذاب القبر، فجاز الاستدلال بها على عذاب القبر. ولذلك حذيفة، وإن كان الإسناد في ذلك ضعيف، لما رأى مرة رجل وفي يده حلقة وسأله عن ذلك لماذا يلبسها، فعرف أنه يلبسها لدفع شر، فقال ماذا؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مع أن هذه الآية وين؟ في الكفار، هذه الآية في الكفار، ولكن حذيفة رضي الله عنه عممها، فاستدل بهذه الآية والتي هي في الكفار، استدل بها على هذا الرجل من الموحدين الذي يلبس هذه الحلقة ظانا أنها تدفع عنه السوء. نعم، أيضا عندنا حديث آخر. طيب، تكملة هذا الحديث عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم إنما تفتن اليهود، فقالت عائشة فلبسنا لياليا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي، هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ وهنا فائدة يا جماعة أصولية هامة جدا، وهي أنه لا يجوز لك أن تفهم من آية من القرآن فهما لم يفهمه السلف. الآية كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما استدل بها على عذاب القبر في الموحدين، لماذا؟ لأنه لم يوحى إليه بذلك، فلما أوحي إليه بذلك استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بها أصحابه، واستدل بها أهل السنة والجماعة بعد ذلك. ولا يتصور أبدا أن الصحابة يستدلون بهذه الآية على عذاب القبر من عند أنفسهم، وإنما إذا مثلا جاء أن ابن عباس استدل بهذه الآية على عذاب القبر، فنحن على يقين أن ذلك إنما هو عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت الآن لا يجوز لك أن تفهم من آية من القرآن فهما لم يسبق به أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده الآية، ومع ذلك ما فهم منها عذاب القبر حتى أوحي إليه، حتى أوحي إليه صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. ربط بين العلم والعمل. طيب، نحن الآن عرفنا الأحاديث الكثيرة وسنعرف إن شاء الله، فما الذي يترتب على هذه المعرفة؟ الذي يترتب على هذه المعرفة أن نعمل بمقتضاها. تأمل، قالت: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني بعد أن عرف هذا الخبر، يستعيذ من عذاب القبر. يستعيذ من عذاب القبر. أيضا حديث آخر وهو في الصحيحين عن عائشة قالت: دخل علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا. ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا. قال: صدقتا. كيف هذا؟ بعد أن إيش؟ بعد أن أوحي إليه. فإذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديتين الأوليين السائلة والخادمة، وصدق هاتين، فنقول إنما صدق هاتين بعد أن أوحي إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. تسمعه البهائم، يسمعه كل شيء غير الثقلين كما سيأتينا. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بأربع في آخر كل صلاة. ولماذا في آخر الصلاة؟ لأنك صليت وقدمت الوسيلة المناسبة، فناسب جدا أن تستعيذ بالله عز وجل من هذه الأربع: اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أيهما أشد، فتنة الدجال أم فتنة القبر؟ ها؟ متقاربتان كما سيأتينا من حديث أسماء رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنكم تفتنون في قبوركم فتنة مثل أو قريبا من مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وأيهما أشد من فتنة الدجال؟ الرياء، كما صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة الدجال؟ ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك هو الرياء. هو الرياء. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. والعلماء يوجبون هذا التعوذ، بل منهم أن الإنسان إذا تركه تبطل به صلاته ويعيد، ويعيد إذا ترك هذا الدعاء. فأقل أحوال هذا الدعاء أنه واجب، وإذا نسيه الإنسان فيسجد للسهو، وإذا نسيه الإنسان فيسجد للسهو، وموضعه في التشهد الأخير. وإن كان التشهد الأوسط فيه دعاء أيضا، لكن موضع هذا الدعاء في التشهد الأخير كما صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحافظ رحمة الله عليه في الفتح ليجيب أيضا عن هذا الإشكال، وهذا تحت الحديث، حديث البخاري 1372، قال: وقد استشكل بأن الآية المتقدمة مكية، وهي قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هذه أيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت في عذاب القبر. ها؟ مع أن هذه الآية في سورة من؟ سورة إبراهيم، وسورة إبراهيم مكية. فنفس الجواب. قال: وقد استشكل بأن الآية المتقدمة مكية، وهي قوله تعالى: يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت، وكذلك الآية الأخرى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم في حق من لم يتصف بالإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، إذن الذي لا يؤمن، أي الذي لا يؤمن، فلا يثبت ويعذب، بدليل بقية الآية: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حق آل فرعون: وإن التحق بهم من كان لهم حكمهم من الكفار. فالذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين، هذا كلام الحافظ. قال: فالذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين. ثم أعلم صلى الله عليه وسلم أن ذلك قد يقع على من يشاء الله منهم، فجزم به وحذر منه وبالغ في الاستعاذة منه تعليما لأمته وإرشادا، فانتفى التعارض بحمد الله تعالى. فإذا نزلت يا جماعة الآيتان خاصتان، فلما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر استدل بهما النبي صلى الله عليه وسلم على عذاب القبر، فصارتا عامتين كما سنذكر الآن. حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح: يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال: نزلت في عذاب القبر، مع أنها نزلت وين؟ نزلت في مكة. إذن إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في عذاب القبر؟ يعني يستدل بها على عذاب القبر. نزلت في عذاب القبر يعني يستدل بها على عذاب القبر، لأنها كانت نازلة قبل ذلك. هذا هو الكلام على الآية الأولى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب وإزالة الإشكال عنها. الدليل الثاني قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، هذا كله في يوم القيامة. قال: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني دون يوم القيامة. وما هو دون يوم القيامة؟ يشمل البرزخ ويشمل حال حياتهم في الدنيا. نعم، من الذي قال بأن هذه الآية تدل على عذاب القبر؟ اكتب عندك، تقول: هذا جاء عن زاذان راوي حديث البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب الطويل: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا. الحديث بطوله الذي رواه عنه هو زاذان، فالذي فسر وبين أن هذه الآية تدل على عذاب القبر هو زاذان، وذلك في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد برقم 1459. كتاب السنة لعبد الله بن أحمد برقم 1459 ذكر زاذان أن هذه الآية: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، نزلت في عذاب القبر. فهذا تابعي، يعني بين أن هذه الآية تدل على عذاب القبر. الدليل الثالث حديث البراء بن عازب المعروف، هذا يدل على عذاب القبر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه لما كانوا في جنازة في بقيع الغرقد، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاثا، بل أمر أصحابه أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر، وهذه سنة يعني ضائعة الآن. حال دفن الميت يأتي أحد الذين لهم، يعني الله عز وجل أعطاهم قدرة على الوعظ، ويكون حافظا لهذا الحديث ويذكر به الناس ويأمرهم أن يستعيذوا، يقول لهم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، فيردون عليه ويقولون نعوذ بالله من عذاب القبر. هذا لا شيء فيه، هذه هي السنة. فالبدعة الآن تشهر وأما السنة تموت. يعني هم يجهرون بالبدع، يجهرون بالدعاء بعد دبر الصلوات، ها؟ فيدعو أحدهم وهم يؤمنون، هذه ليست سنة، هذه بدعة، فأصبحت الآن مشهورة. وأما هذا استعيذوا بالله من عذاب القبر، هم أصلا لا يريدون أحد أن يذكرهم بعذاب القبر ولا بالموت، لأن هذا ينغص عليهم حياتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من عذاب القبر، ثم قال لهم استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، لأن هذا وقت مناسب جدا. إن لم يتذكر الإنسان عذاب القبر عند الدفن فمتى تذكره؟ نعم. قال ابن أبي العز وذهب إلى العمل بموجب هذا الحديث، يعني بما يدل عليه، جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح، يعني هذا الحديث له شواهد من الصحيح. وأصل هذا الحديث حديث البراء أصله عند البخاري، أصله عند البخاري، وإنما هو بطوله خارج البخاري. إذا أقعد المؤمن في قبره أتيا ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. طيب الآن هذا الحديث فيه السؤال، هذا الحديث فيه السؤال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فإن العذاب في هذا؟ فنقول السؤال عذاب لأنه فتنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، آخر فتنة تعرض على المؤمن هو هذا السؤال، من ربك ما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم، هذه آخر فتنة تعرض على المؤمن، والفتنة عذاب. فإذا قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني عند سؤال الملكين، هذا سؤال. فأين التعذيب في هذه الآية؟ أين دلالة هذه الآية على عذاب القبر؟ نقول فيها الدلالة على السؤال، والسؤال فتنة، والفتنة عذاب. الذي بعد ذلك حديث أنس عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكا فيقعدانه حتى لو مزق إربا إربا، يقعدانه حتى لو فتت وصار مثل ذرات الرمال يقعد. هذه أمور غيبية يا أخي، والأمور الغيبية لا دخل فيها للكيفية، أمور غيبية موقفك منها أن تؤمن لا أن تسأل عن الكيفية، هذا شأن جميع الأمور الغيبية. فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا حتى يعرف ويعلم نعمة الله تبارك وتعالى عليه. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، وسيأتينا أن ذلك 70 ذراعا. ثم رجع إلى حديث أنس أي قتادة قال وأما المنافق والكافر فيقال له، وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت، يعني تليت بمعنى تلوت، لأن درى ها إيش مضارعها؟ درى يدري وتلا يتلو، فكان القياس أن يقال إيش؟ لا دريت ولا تلوت، هذا كان القياس، وإنما هم قالوها كما يقولون مؤاخاة، مناسبة أحيانا الممنوع من الصرف يصرف للمناسبة، يصرف لي كانت قواريرا، قواريرا من فضة، مع أن قوارير ممنوعة من الصرف لكنها أحيانا تنون وتصرف للمناسبة. فهذه أيضا لا دريت ولا تليت. لا دريت يعني لا علمت، ولا تليت يعني ولم تتبع من يعلم. فإذا شأن الإنسان إما أن يعلم وإما أن يتبع من يعلم. لا دريت يعني لا علمت بنفسك، ولا تليت يعني ولا اتبعت من يعلم. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح منها صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، حمك الله، يسمعها من يليه غير الثقلين، غير الجن والإنس. طيب هذا بالنسبة لعذاب الإيش؟ لعذاب القبر. طيب ما تقولون في حديث البخاري عن أبي سعيد إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال، إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال، فيه وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. هنا قال إلا إيش؟ إلا الإنسان، كلام الجنازة قبل دفنها قال إلا الإنسان، وأما في عذابها في القبر فقال إلا الإيش؟ إلا الثقلين. فإيش الفرق؟ بعض العلماء يذكر أنها إذا كانت محمولة فما زالت في الدنيا، فما زالت في الدنيا، وإذا كانت في الدنيا فيجوز أن يسمع صوتها الجن، فإذا لا يسمعها الإنسان فقط، وأما الجن فيجوز أن يسمعوا كلامها وهي محمولة على أعناق الرجال. وأما إذا وضعت في القبر وعذبت فصارت في الآخرة فيمتنع سماع هذا التعذيب على المكلفين من الجن والإنس، من الجن والإنس. الحديث الخامس حديث ابن عباس في الصحيحين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبري فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. شو الدليل يا أخي؟ إيش الدليل على أن في هذا الحديث على عذاب القبر على الموحدين؟ نقول الظاهر أن هذين كانا من الموحدين، وإلا فلو كان من الكافرين فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشد الذنب هو ماذا؟ هو الكفر. نعم. أما الآخر فكان يمشي بالنميمة فدعا بجريدة رطبة، ولو كان كافري ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فدعا بجريدة الرطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. السادس في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، أسودان البشرة وأزرقان العيون، وكفى بهذا المنظر فظاعة، ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، هكذا كما جاء في الحديث. والإمام أحمد سئل أن أقول عن الملكين منكر ونكير؟ قال نعم كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث. وكأن بعض الناس استبعد يعني كيف ملك يسمى بإيش؟ بمنكر والآخر نكير. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1391. فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له، ثم يقال له نم، فيقول أرجعوا إلى أهلي فأخبرهم، أرجعوا إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه. إيش معنى تختلف؟ يدخل بعضها في بعض، تختلف أضلاعه يعني يدخل بعضها في بعض. ولذلك عندما يقول اختلفت الأيدي يعني تشابكت، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قال الترمذي حسن غريب، وقال الشيخ الألباني حديث حسن. قال ابن أبي العز وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. فالذي ينكر عذاب القبر كافر. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. الأدلة متواترة من القرآن ومن السنة، والذي ينكر المتواتر يكفر، الذي ينكر المتواتر يكفر، ويسميه العلماء معلوما من الدين بالضرورة. ثم عذاب القبر من أصول الإيمان، لأن من أصول الإيمان ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر، والحياة البرزخية هي من اليوم الآخر، كما قال تعالى يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة. ثم قال نزلت في عذاب القبر، فعرفنا أن القبر من منازل الآخرة. قال ابن أبي العز ولا تتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. ثم اكتب هذه القاعدة التي هي أصلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وغالب شرح ابن أبي العز في العقيدة الطحوية إنما هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، يعني الشرع لا يأتي بشيء مستحيل، الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. إذن الشرع لا يأتي بالمستحيل، وإنما قد يأتي بالإيش؟ بالذي تحتار فيه العقول. الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. قال فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن 5 أنواع من التعلق، علاقة الروح بالبدن على 5 أنواع، وكل نوع يختلف عن الآخر. النوع الأول تعلقها به في بطن الأم جنينا، هو جنين في بطن أمه وهو حي، فالروح تعلق الروح بالبدن وهو في بطن الأم هذا نوع من التعلق. الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، إذا خرج من بطن أمه فتعلق الروح بالبدن هذا تعلق آخر يختلف عن التعلق الأول. الثالث تعلقها به في حال النوم، هو نائم وروحه متعلقة ببدنه لكن تعلق غير حال اليقظة، ولذلك هو في حال يقظة يقظ ويعرف ويدرك ويتحرك هنا وهناك، وأما في حال النوم فنعم يشعر لكن شعور أقل. ليش شعور أقل؟ لأن تعلق الروح بالبدن في حال النوم يختلف عن تعلقها بالبدن في حال الحياة. الرابع تعلقها به في البرزخ، فهو في قبره والروح متعلقة ببدنه لكن تعلق خاص، نوع آخر من التعلق. قال فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، طبعا بينا قبل ذلك أن هذا الحديث ضعيف، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فكونه يسمع خفق نعالهم هذا معناه أن الروح لها بالبدن تعلق. قال وهذا الرد يعني عندما نقول وترد روحه إلى جسمه ليس معناه أنه يحيا كما كان حيا قبل ذلك. قال وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، وهذا هو الذي أنكره ابن حزم. ابن حزم قال الروح لا ترجع إلى الجسد أبدا، يقول الروح لا ترجع إلى الجسد أبدا. ليش؟ يقول لأننا لو قلنا أنها ترجع يقتضي هذا أنه يحيى حياة ثالثة، والله عز وجل أخبرنا في كتابه فقال قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فلو قلنا أن الروح تعود إلى البدن وهو في قبره فهذا يقتضي أنه يحيى حياة ثالثة ويموت موتا ثالثا. فالرد عليه نقول هذه الحياة ليست كنوع الحياة الأولى، وإنما هذه حياة خاصة، ولذلك يسميها العلماء الحياة الإيش؟ البرزخية. التعلق الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهذا أشد أنواع التعلق. قال وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة بين هذا التعلق والتعلقات السابقة، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. فإذا تعلق الروح بالبدن في الدنيا ينام أحيانا ويستيقظ أحيانا، وأما في الآخرة فتعلق الروح بالبدن تعلق آخر يقتضي أنها لا تنام، ولذلك أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم أخو الموت، ولا موت في الجنة. قال رحمة الله عليه أيضا وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه من قال إنه للبدن بلا روح. فإذا عندنا قول أهل السنة وقولان مبتدعا، منهم من يقول أن السؤال للروح فقط كما هو قول ابن حزم وابن هبيرة، ابن حزم وابن هبيرة، ابن هبيرة هذا يعني من علماء أهل السنة ولكنه زل في هذه المسألة، ابن هبيرة وزير شرح كتاب الحميدي في الجمع بين الصحيحين، الجمع بين الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، هناك عالم اسمه الحميدي جمع بينهما يعني جمع حديث الصحيحين، فابن هبيرة شرح هذا الكتاب لكن ما أكمله وله يعني فوائد في هذا الشرح. فابن حزم وابن هبيرة يقولان إن السؤال للروح. القول الآخر من يقول إن السؤال للبدن، البدن بلا روح. طب كيف يعني يرد البدن؟ يقولون يخلق الله فيه عز وجل إدراك خاص فيسمع. وأما قول أهل السنة فهو ماذا؟ أن السؤال للروح والبدن جميعا، السؤال للروح والبدن جميعا. قال والأحاديث الصحيحة ترد القولين، وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به، مفردة عن البدن ومتصلة به. قال وعذاب القبر هو عذاب البرزخ، شو الفرق؟ قال وعذاب القبر هو عذاب الإيش؟ البرزخ، إيش الفرق؟ عذاب القبر المقبور الذي هو في قبر، طب غير المقبور الذي مات مثلا غريقا أو حريقا، هذا يسمى إيش؟ هذا في البرزخ. فنقول عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. قال وكذلك إدلاسه واختلاف أضلاعه. سبحان الله، لا دخل العقل في الأمور الغيبية، تختلف أضلاعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العقل ليس له مجال في الأمور الغيبية. قال وكذلك إدلاسه واختلاف أضلاعه. قال وإياك وسوء الفهم عن الله ورسوله، فإن ذلك أصل كل بدعة. سوء الفهم هو أصل كل بدعة وأصل كل خطأ. قال ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. فإذا سوء الفهم هو أصل كل بدعة، فما بالك إذا أضيف إليه سوء القصد. قال ومما يعين على فهم ذلك معرفة أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، فأحكام الدنيا أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها. إذن الأصل في أحكام الدنيا أنها على ماذا؟ على الأبدان، والأرواح تابعة. وأحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا كان يوم الحشر صار الحكم والنعيم والعذاب على الأبدان والأرواح جميعا على السواء. قال وليس النعيم الذي في القبر ولا النار التي فيه من جنس نعيم الدنيا ولا نارها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من النار وهذا في روضة من الجنة. وبالمناسبة حديث القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا حديث موضوع حكم عليه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب بالوضع، وإن كان المعنى معروف. قال وهذا في حفرة من النار وهذا في روضة من الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وين الإيمان؟ الإنسان المؤمن إذا سمع يسمع، يقعد يقعد، يجلس يجلس، أتاه ملكان أسودان أزرقان، نعم آمنا به كل من عند ربنا، هذا هو الإيمان. قال وقد أرانا الله من عجائب قدرته في هذه الدار ما هو أبلغ من هذا بكثير، وقد يطلع الله بعض عباده على شيء من ذلك. بعض العباد يمكن أن يطلعهم على شيء من هذه الأمور الغيبية، لكن أن يطلع العباد كلهم على ذلك فلا. لماذا؟ قال لأنه حينئذ تزول حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس. لا والله عز وجل أطلع الناس كلهم على عذاب القبر، إذن وين الإيمان؟ كلهم سيصدقون لأنهم رأوا. قالوا الشيء الثاني ولما تدافن الناس، فأخفى الله عز وجل عن عذاب القبر حتى ندفن الموتى، وإلا فلو أطلعنا عليه لن ندفنهم. لماذا؟ ظنا منا أن عدم دفنهم سيبعدهم عن هذا العذاب، أو شفقة عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع.
فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أسمع عذاب القبر، يقول لولا ألا تدافنوا خوفا على موتاكم لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. نعم. أيضا من المسائل التي ذكرها رحمة الله عليه، هل سؤال منكر ونكير خاص بهذه الأمة؟ يعني هل الأمم من قبلنا كانوا يسألون من ربك ما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم؟ في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء، في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء. الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي يقول أن هذا، أن هذا خاص بهذه الأمة، أن هذا خاص بهذه الأمة، هذا الحكيم الترمذي ومن معه يقول هذا خاص بهذه الأمة. إيش دليله؟ استدل، نعم، استدل بحديث زيد بن ثابت مرفوعا إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. لكن هل هذا اللفظ يمنع أن الأمم قبلنا كانت تبتلى؟ لا يمنع، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تبتلى، فقد يكون المعنى تبتلى في قبورها كابتلاء بقية الإيش؟ الأمم. وكذلك استدل بقول الملكين ما تقول في هذا الرجل محمد، ما تقول في هذا الرجل محمد، فنقول يجوز أن يكون السؤال سؤال كل أمة عن إيش؟ عن نبيها، وما الرجل الذي بعث فيكم. نعم. قال أيضا الحكيم الترمذي قال كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب، فلما أرسل الله محمدا رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لا، فلما ماتوا قيد الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب. هذا كلامه، يقول أمم من قبلنا إما أن يكون هناك مؤمنون أو كفار، فالذين يكفرون يعاجلون بالعذاب، وأما المؤمنون فينجون. ولم يكن في هذه الأمم منافقون، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف بعثت بالسيف بين يدي الساعة، فدخل جماعة في الإسلام يعني في الظاهر، فكان من حكمة الله عز وجل أن تكون في القبر من أجل تمييز المؤمن عن المنافق، هكذا يقول. هذا القول الأول، هو قول الحكيم الترمذي وغيره أن فتنة القبر إنما خاصة بهذه الأمة. القول الثاني هو قول ابن عبد البر وهو التوقف، توقف يعني في هذه المسألة يتوقف، هل كانت الأمم من قبلنا تبتلى أم لا. القول الثالث قول ابن القيم وابن أبي العز وهو عدم الاختصاص، قول ابن القيم وابن أبي العز وهو عدم الاختصاص، يعني أن فتنة القبر ليست خاصة بهذه الأمة. قال ابن القيم رحمه الله عليه ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدم من الأمم، إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه نفى ذلك عن غيرهم، لا أنه نفى ذلك عن غيرهم. قال والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك، فتعذب كفارهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحج. هذا رأي ابن القيم وابن أبي العز. المسألة بعد ذلك سؤال الأطفال، هل الأطفال يسألون؟ فنقول هذه المسألة متفرعة على اختلاف أهل السنة في مصيرهم في الآخرة. وقد جاء عن أبي هريرة بإسناد صحيح كما سيأتينا أنه صلى على طفل فقال: اللهم قه فتنة القبر أو عذاب القبر، اللهم قه فتنة القبر أو عذاب القبر. فلا يمتنع أن يسأل الإيش الطفل ويجيب، ويكون ذلك حسب إيش؟ حسب مصيره المرتقب. الصحيح في الأطفال أنهم منهم من يدخل الجنة بلا امتحان، ومنهم من يمتحن في عرصة القيامة، من يمتحن. هذا هؤلاء الممتحنون الذي سبق له من الله عز وجل أنه ينجح في امتحان الآخرة فيسأل في القبر وينجح في الامتحان، والذي قدر الله عز وجل عليه ألا أن يرسب في امتحان الآخرة كذلك يرسب في امتحان القبر ولا يجيب. نقول هذا لأن الأحاديث وردت بأن الأطفال يمتحنون، وهذا الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. فيمكن إذا كان عندنا طفل من أطفال المسلمين يمكن أن يكون هذا طبع كافرا، فنقول الأصل في الأطفال منهم من يدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ولذلك يعني منهم من يمتحن في عرصات القيامة. وهل يدوم عذاب القبر؟ الجواب أن عذاب القبر نوعان، منه دائم، منه عذاب دائم بالغدو والعشي، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذا دائم. وكما في حديث البراء: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، فينظر إلى مقعده حتى تقوم. حتى هذه شو، غائية ولا تعليلية؟ غائية. نعم نسيت يا خالد بس أمس. فهذا هو النوع الأول، أن من عذاب القبر ما هو عذاب دائم. قال: ومنه ما يكون مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما في حديث ابن عباس الذي مر علينا: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. نعم. طيب الأنبياء يسألون. قال: اختلف في سؤال الكافر والنبي والطفل غير المميز، أما الطفل فقد ذكرناه. طيب والكافر هل يسأل؟ قولوا يا جماعة يسأل أم لا؟ ليش؟ الأحاديث وردت بذلك، وأما المنافق والكافر. طيب ابن عبد البر رحمة الله عليه يقول: الكافر الجاهل يسأل عن دينه، وإنما الفتنة لمن كان منسوبا لأهل القبلة. نقول هذا القول مرد عليه، وقد ابن قيم رحمة الله عليه ابن عبد البر يقول: الكافر الجاهل لا يسأل. طيب قال: وأما مقر الأرواح، ما بين الموت إلى قيام الساعة، يعني ما بين الموت إلى قيام الساعة أرواح، ذكر ابن أبي العز 14 قولا، منها قولان منبوذان. منهم من قال: مستقرها العدم المحض، وذلك أنهم يقولون هي عرض من أعراض البدن كالله والإدراك. إنسان حيا فمات، ضاعت منه الحياة فلها عرض، فهم يقولون الروح عرض من الأعراض، فإذا مات الإنسان ذهبت روحه إلى العالم المحض. هذا قول مردود عليه. قول الثاني المخالف لأهل السنة هو قول التناسخية، يقولون كل روح تصير إلى بدن حيوان يشاكل ما كان عليه في الحياة من الأخلاق والصفات. إنسان كان فيه شراسة مثلا فتذهب روحه إلى مثلا شو الأسد، إنسان كان فيه دناءة فتذهب إلى كلب، هذا قول التناسخي. طبعا هذه كلها من وحي الشياطين. وأما بقية الأقوال فذكرها ابن أبي العز وقد تعرض قبل ذلك مسائل الروح، لكن هنا ينبغي أن تعلموا قول الإمام مالك، قال بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. قال بلغني مالك، يقول بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وابن يقول أرواح بقية المؤمنين على أفور، أرواح الشهداء في الجنة وأرواح بقية المؤمنين على أفنية القبور. وقد رد هذا الكلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فقال في تعليقه على الفتح المجلد الرابع صفحة 390 الطبعة الجديدة طبعة الشيخ محمد بن راشد، هذه قال الشيخ بن باز ما قاله عبد البر ومالك في الأرواح ضعيف مخالف للقرآن، وقد دل ظاهر القرآن على أن الأرواح ممسكة عند الله سبحانه، هم قالوا على أفنية القبور ممسكة عند الله سبحانه، وينال العذاب والنعيم ما شاء الله من ذلك، ومانع من عرض العذاب والنعيم عليها على الأرواح وإحسان بدل أو ما بقي منه بما شاء الله من ذلك كما هو قول أهل السنة. والدليل المشار إليه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موته، كانت عند النوم تكون عند ربها فكذلك بعد الموت. قالت الأحاديث على إعادتها إلى الجسد بعد الدفن عند السؤال، ولا مانع من إعادها إليه فيما شاء الله من الأوقات والسلام عليه. وثبت حديث صحيح أن أرواح المؤمنين في شكل طير وأرواح الشهداء في أجواف طير، احفظ هذا الكلام لأن هذه مسألة ستأتي. قال أن أرواح المؤمنين الذين ليسوا بشهداء، أن أرواح المؤمنين في شكل وأرواح الشهداء في أجواف طير. نعم 396 الرابع 396 حاشية. نعم قال ابن أبي العز والأرواح في البرزخ متفاوتة، أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في المعية أرواح الأنبياء صلى الله عليه وسلم وهم متفاوتون في منازلهم، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي شهداء، بعضهم لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا قال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله، قال الجنة، فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وفي حديث سمرة عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فلما انصرف قال أها هنا من آل فلان أحد، سكت القوم، كانوا إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، فقال ذلك مرارا، فقال رجل هو، قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس فقال له ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني، أما إني أوه باسمك إلى الخير، إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، فأسلموه إلى عذاب الله. نعم الآن هنا مسألة وهي مسألة أرواح وأرواح المؤمنين، وذلك في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر وأرواح المؤمنين طير، فروح الشهيد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في جوف طير، يعني هذا الطير ظرف ومحل لروح الشهيد، روح المؤمن فهي تتشكل في صورة طير. ترى ماذا؟ ها؟ الطير موجود في الجنة وتأتي روح الشهيد وتدخل فوف هذا الطير. أما روح المؤمن الذي ليس بشهيد فتتشكل روحه في صورة طير. هذا التفصيل دلت عليه الأحاديث. الأذان إن مسألة ستطول. فإذا ابن أبي العز رحمة الله عليه يفصل بين روح الشهيد وروح المؤمن الذي شهيد، فيقول إن روح الشهيد إنما هي في جوف طير، وأما روح المؤمن فتتشكل في صورة طير. ومعه في هذا التفصيل الشيخ بن باز مر علينا، لأنه قال في كلامه رحمة الله عليه: وثبت في الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين في شكل طير، وأرواح الشهداء في أجواف طير، في أجواف طير. ابن أبي العز، نعم، قال ابن أبي العز رحمة الله عليه، خلينا ننقل أولا كلامه ثم نذكر الأحاديث. قال رحمة الله: فإنهم أي الشهداء لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا أخرى تكون فيها إلى يوم القيامة. الشهيد أتلف في سبيل الله، فالله عز وجل عوضه بهذا البدن، هذه الطير الخضر، فحلت أرواحهم في هذه الطير. قال: ويكون تنعمها بك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. قال: وتأمل لفظ الحديثين، وتأمل لفظ الحديثين. الآن نشوف هذه الأحاديث، فنقول كون أرواح الشهداء في أجواف طير هذا جاء في حديثين، كون أرواح الشهداء في أجواف طير هذا جاء في حديثين. الحديث الأول هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر. في أجواف، ما قال جعل الله أرواحهم طيرا، وإنما قال جعل الأرواح في أجواف طير خضر. ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظلة في ظل العرش. هذا الشيخ الألباني صححه في حاشيته على العقيدة الطحوية، في حاشيته على شرح العقيدة الطحوية. الحديث الثاني الذي فيه أن أرواح الشهداء في أجواف طير هو عند مسلم من حديث ابن مسعود برقم 1887. قال مسروق: سألنا عبد الله عن هذه الآية، عبد الله بن مسعود: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك. سأل عن ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أرواحهم في جوف طير، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم إطلاعة، وهذه قمة النعيم. فاطلع عليهم ربهم إطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، سألهم ربهم هذا السؤال 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، لا بد أن الله عز وجل يسألهم: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. طبعا هذا مقام لا يصل إليه إلا المؤمن حقا، الذي إذا دعي إلى جهاد الآن يخرج يخرج ويودع أهله وأولاده، لأنه يوقن إذا كان صادقا أنه سيدخل الجنة فورا. إذا قتل تصير روحه في أجواف طير خضر. قالوا نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما سبحانه أن ليس لهم حاجة تركوا، أن ليس لهم حاجة تركوا، لكن لا بد أن يكون هذا في سبيل الله، لأجل كلمة الله عز وجل، لا لأجل الدفاع عن وطن أو الدفاع عن مال، وهو شيء بين وبين الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الإخلاص لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، شيء بينك وبين الله عز وجل. وأما السنة فشيء ظاهر، نحن إذا رأينا إنسان نقول هذا على سنة، يكب على السنة اليمنى على اليسرى، وإذا جلس في التشهد بإصبعه، فالسنة لا شيء ظاهر. وأما الإخلاص فهذا عزيز، هذا شيء عزيز على النفس ولا يطلع عليه إلا الملوك. المهم أن في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره، وفي حديث ابن مسعود عند مسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في جوف طير. طيب، دليل القول الذي في أرواح المؤمنين هي ما هو؟ حديث كعب بن مالك في الموطأ، حديث مالك في الموطأ، كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن، إن نسمة المؤمن يعني روحه طير، ما قال في جوف طير، إن نسمة المؤمن طير يعلق في شجرة الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. لكن هذا الحديث يا جماعة اختلف في لفظه، هذا الحديث إن نسمة المؤمن طير، ما قال في جوف طير، وإنما قال طير يعلق في شجر الجنة. نعم، هذا الحديث الذي هو حديث كعب بن مالك نريد أن نذكر لكم مصادره، لأنه حصل فيه اختلاف، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم طير أو قال في جوف طير؟ في حديث كعب بن مالك هذا أيضا، إن نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة. نعم، فنقول حديث كعب بن مالك هذا جاء بلفظين، لفظ في جوف طير، إن نسمة المؤمن في جوف طير، وبلفظ آخر إن نسمة المؤمن طير. اللفظ الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في جوف طير، هذا في رواية ابن ماجه وعند الحربي في غريب الحديث وثلاث طرق عند الطبراني في الكبير، في ذا الرواية لابن ماجه وعند الحربي وثلاث طرق عند الإمام الطبراني. اللفظ الأول الذي هو ماذا؟ إن نسمة المؤمن في جوف طير، فيكون كالآش، فيكون كالشهيد. طيب، اللفظ الآخر نسمة المؤمن طير، يعني ليست في جوف طير، هذا جاء الإمام أحمد وفي الموطأ وعند النسائي وعند ابن حبان وفي ثلاث طرق عند الطبراني، فيكون أيهما أكثر؟ أيهما أكثر؟ الثاني الذي فيه ماذا؟ نسمة المؤمن إيش؟ طير، نسمة المؤمن طير. فهذا مما يدل على أن كون نسمة المؤمن طير يعني ليست في جوف طير، هي أيضا في حديث، في حديث كعب ابن مالك، وأما أرواح الشهداء في جوف طير إنما هو في حديث ابن عباس وفي حديث ابن مسعود. فاعتمادا على هذا فرق ابن أبي العز بين روح الشهيد وبين روح المؤمن. فنقول حديث كعب بن مالك جاء أيضا بالروايتين، لكن كون نسمة المؤمن طير يعني ليست في جوف طير، هذا في أكثر الروايات، هذا في أكثر الروايات. طيب عندنا جماعة من العلماء، عندنا جماعة من العلماء وهم ثلاثة: القرطبي وعز الدين بن عبد السلام وابن العرب، يفسرون حديث نسمة المؤمن أي المؤمن الشهيد، فيقولون هذا حديث كعب بن مالك أيضا مثل الحديثين الآخرين، الحديثان الآخران في الشهيد حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، يقولون وأيضا حديث كعب بن مالك في الشهيد، يقولون وأيضا حديث كعب بن مالك في الشهيد نسمة المؤمن، يعني نسمة المؤمن الإيش؟ الشهيد. قال القرطبي، نعم قال القرطبي: وأما غيرهم يعني غير الشهداء فتارة تكون في السماء لا في الجنة، وتارة تكون على أفنية القبور، وهذا مردود. قال: ولا يتعجل الأكل والنعيم إلا للشهيد، ولا يتعجل الأكل والنعيم إلا للشهيد في سبيل الله بإجماع من الأمة، حكاه القاضي بن العربي في شرح الترمذي. قال: وغير الشهداء بخلاف هذا الوصف إنما يملأ عليه قبره ويفسح له فيه. فإذا عندنا جماعة من العلماء حتى أيضا حديث كعب بن مالك هذا يحملونه على الشهيد، ويقولون الشهيد هي فقط التي تكون في جوف طير خضر، وأما بقية المؤمنين الذين ليسوا بشهداء فلا يحصل لهم هذا، فلا يحصل لهم هذا. فإذا هذا قول ثاني، والقول الأول الذي هو قول أبي العز وقول الشيخ بن باز الذي فيه التفصيل، يقولون نسمة الشهيد في جوف طير خضر، وأما نسمة المؤمن فهي في شكل طير، في شكل طير. ثم نقل السيوطي عن ابن القيم كلاما طويلا أيضا يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. قعد المقعد لا يدل على أن الأرواح في القبر ولا على فنائه، بل على اتصالا به يصح أن يعرض عليها مقعد، فإن للروح شأنا آخر فتكون في الرفيق الأعلى وهي متصلة بالبدن، حيث إذا سلم المسلم على صاحبه رد عليه السلام. قال: وهذا جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح سد الأفق، وكان يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه. قال: وقلوب المخلصين تسع للإيماء بأنه من الممكن أنه يدنو هذا الدنو وفي مستقرات. قال: وهذا محمل تنزيه سبحانه وتعالى إلى السماء. الذي يفهم هذا يفهم بصورة سهلة جدا الله تبارك وتعالى. إذا كان جبريل له 600 جناح وأحيانا يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع ركبتيه ويديه على فخذيه، فيقول هذا محمل تنزله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ودنوه عشية عرفة ونحوه. وإنما يأتي الغلط من قياس الغائب على الشاهد، هذا هو الغلط، أنك تقيس شيئا غائبا على شيئا مشهود، على شيء مشهود، فيعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام، إذا شغلت مكانا لم يمكن أن تكون في غيره، وهذا غلط محض. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء موسى يصلي قائما في قبره وهو في الرفيق الأعلى، ليلة الإسراء مر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى موسى يصلي في قبره، ومع ذلك رآه في السماء ليش؟ في السماء السادسة قائما يصلي في قبره وهو في الرفيق الأعلى. ولا تنافي بين الأمرين، فإن شأن الروح غير شأن الأبدان. قال: وكذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ليلة الإسراء في السماوات، الصحيح أنه رأى فيها الأرواح في مثال الأجساد، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات على الترتيب المذكور إنما رأى الأرواح في مثال الأجساد، مع ورود أنهم أحياء قبورهم يصلوا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بقبري ملكا، إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماء الخلائق، يعرف أسماء الناس، إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماء الخلائق، فلا يصلي علي أحد، صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فلان ابن فلان يسلم عليك، فلان ابن فلان يصلي عليك. قال مع القطع بأن روحه في أعلى عليين، روح النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء، فثبت بهذا أنه لا منافاة بين كون الروح في عليين أو في الجنة أو في السماء، وأن لها بالبدن اتصالا، وأن لها بالبدن اتصالا، بحيث تدرك وتسمع وتصلي وتقرأ، وأمور البرزخ والآخرة على نمط غير المألوف في الدنيا، على نمط غير المألوف في الدنيا. قال: وللروح من سرعة الانتقال والحركة الذي كلمح البصر ما يقتضي عروجها، ما يقتضي عروجها من القبر إلى السماء في أدنى لحظة، وشاهد ذلك روح النائم تصعد حتى تخترق السبع الطباق وتسجد لله بين يدي العرش، ثم ترد إلى جسده في أيسر زمان، ثم ترد إلى جسده في أيسر زمان. المهم أن نعرف أن هذه المسألة، مسألة روح الشهداء وروح المؤمنين، يعني اختلف فيها العلماء، وكون روح الشهداء في أجواف طير خضر هذا مقطوع به، وأما بقية المؤمنين الذين ليسوا بشهداء فقد اختلف العلماء في ذلك. وعندنا قول الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فهو يقول أن أرواح المؤمنين الذين ليسوا بشهداء إنما أرواحهم في شكل طير لا في جوف طير كما هو الحال في الشهداء. هذا ما ذكره الطحاوي رحمة الله عليه مع شرحه، مع شرح ابن أبي العز، فيما يتعلق بعذاب القبر. وإن شاء الله في المرات القادمة سوف نمر أيضا على بقية كلام أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، والتي نسأل الله عز وجل أن يجعلها منا على ذكر، لأن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه هو من الإيمان باليوم الآخر الذي هو من أصول هذا الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.